بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان البحث فيما سبق في أن الفضولي إذا باع مال المالك ثم وصلت العين إلى يد المشتري، فقلنا بأن المسألة تندرج في كبرى تعاقب الأيدي على عين واحدة، وقد ذكروا في باب تعاقب الأيدي مسألتان هنا، أو ذكروا مسألتين. المسألة الأولى حكم المالك مع الأيادي التي تعاقبت على العين، حيث قرروا هناك بأن المالك مخير في الرجوع على العين بمطالبة الأيادي بالعين على أي يد من هذه الأيادي في السلسلة، فله مطالبة من شاء بالعين أو ببدلها. ففي مسألتنا المالك له أن يطالب البائع الفضولي أو المشتري بإرجاع العين إن وجدت، أو ببدلها وبالغرامات التي بحثناها في البحث السابق. المسألة الثانية وظيفة الأيادي بعضها مع بعض، حيث قرروا هناك قاعدتين كبري أو قاعدتين عامتين في هذا الفرض أو في المسألة الثانية. القاعدة الأولى بأنه السابق له أن يرجع على اللاحق إلا إذا كان غارا له، فإن السابق إذا كان غارا لا معنى أن يرجع الغار على المغرور، أما لو لم يكن غارا فله أن يرجع على اللاحق. هذه الكبرى الأولى. الكبرى الثانية أن اللاحق ليس له أن يرجع على السابق إلا إذا كان مغرورا من قبل السابق، فإن المغرور يرجع على من غره. ومقتضى هاتين القاعدتين أن القاعدة العامة في السابق أن له أن يرجع، إلا أن غريته مانع، إذا كان غارا فالغررية مانعة. أما بلحاظ اللاحق فمقتضى القاعدة أن لا يرجع إلا إذا كان مغرورا، ونتيجة هاتين المقدمتين أو هاتين القاعدتين أنه إذا فرضنا أن السابق كان جاهلا واللاحق أيضا كان جاهلا، فإن السابق له أن يرجع على شنو؟ على اللاحق، لأن السابق ليس غارا، فالسابق الجاهل يرجع على اللاحق الجاهل، واللاحق الجاهل لا يرجع على السابق. فوقع البحث بين الأعلام في ما هي نكتة رجوع السابق على اللاحق لو رجع المالك على السابق دون العكس، أي اللاحق ليس له أن يرجع على السابق. وهنا تارة نتكلم عن صورة الإتلاف، وتارة في صورة التلف. إذ تارة يفترض أن اليد اللاحقة أتلفت العين، أكلت العين، حصل إتلاف، وتارة نتكلم عن التلف السماء السماوي. في صورة الإتلاف لم يقع يعني استغراب كبير عند الأعلام، ما وقعت مشكلة، حيث إن استقرار الضمان على المتلف، فإن اليد السابقة واليد اللاحقة وإن كانت مشتركة بلحاظ قاعدة على اليد، لكنه من جهة أخرى اليد اللاحقة أتلفت، فيستقر الضمان على المتلف، فنكتة رجوع السابق على اللاحق أن أتلف العين، أما اللاحق لا يرجع على سقن سابق غير متلف للعين. فهذه المشكلة مو عندنا مشكلة كبيرة، وين المشكلة؟ مشكلة في الصورة، وحتى هو محل البحث صورة التلف. إذا فرضنا أنه حصل تلف سماوي، جاءت صاعقة من السماء، بل جاء سارق سرق العين، بحيث لم يستند التلف ليس إلى فعل اللاحق ولا إلى فعل السابق، هنا ما هي نكتة رجوع السابق على اللاحق؟ واضح المطلب؟ إذن في صورة التلف السماوي غير المستند إلى إتلاف فاعل مختار، بل أو أن الإتلاف حصل بسبب فعل أجنبي، شنو ذنب اللاحق؟ والإشكال هكذا يقول: لا يوجد في المقام إلا قاعدة، قاعدة على اليد، وقاعدة على اليد نسبتها للسابق واللاحق على حد سواء، والمفروض أن لا يوجد إتلاف وإنما تلف. فإذا كان لا يوجد في المقام إلا قاعدة على اليد، ونسبة القاعدة إلى كلا اليدين على حد سواء، ما هي نكتة رجوع السابق على لا لا، ولا توجد لا آية ولا رواية تقول بأن السابق يرجع على لا على اللاحق. وهذه من العوائص شيخنا عويصة، هذا عندهم هي مسألة مشكلة جدا عندهم، شنه نقطة تخريج المسألة؟ كيماذا السابق يرجع على اللاحق واللاحق ما يرجع على، مع أن كلاهما جاهلين، بس المالك على راحته يرجع على أي واحد. إذا المالك رجع على السابق نقول له يسأل يرجع على لا، إذا رجع المالك على اللاحق اللاحق ما يرجع على السابق، في النتيجة يستقر الضمان على وين؟ على اللاحق، مع أنه تلف سماوي ونسبة على اليد كلاهما فقط سبق اتفق أنه الأول اليد الأولى واليد الثانية، إذا هم سلسلة 10 12 15 1 واضح، فإنه بل متى ما رجع المالك على أي يد فإن اليد ترجع على اللاحق، إلا إذا تنقطع السلسلة في وين؟ إذا كان غارا، إذا كان السابق هو غار لا يرجع. أبحث عندهم مفصلة بحثوها، إنزين إذا كانت أيادي 10 ورجع رجع على الخامس، الخامس هو غار إلى السادس بس مو غار للسابع، مو غار للثامن، هل له أن يطالب الثامن أو تنقطع السلسلة؟ واضح إن شاء الله المطلع. إنزين شنو هو النكتة؟ هذا أساس بحثنا، تذكرون إن شاء الله إحنا تذكر بالمطالب اليوم. الشيخ الأعظم لما طرح المشكلة قال، عشان ما يضع لنا البحث، قال لابد أن نبحث قبل الجواب عن هذا السؤال مسألة أخرى، كيفية اشتغال الذمة والعهدة بالمال في باب الضمان، إذ أنه توجد عندنا مشكلة أسبق من هذه المشكلة، وهي مشكلة في المسألة الأولى. أنتم الآن طرحتم مشكلة في مسألة، مسألة ثانية ممكن مسألتين، وظيفة المالك اتجاه الأيادي ووظيفة الأيادي مع بعضها البعض. احنا طرحنا الآن مشكلة بأي لحاظ الثاني، الأيادي مع بعضها، بيشوف الشيخ الأعظم لا، عندنا مشكلة في رتبتين أسبق، وهو أنه المال مال واحد والرب واحد، يقولون المال مال واحد، صحيح شيخنا؟ كيف يصح للمالك أن يطالب أيد من هذه الأيادي مع أن المال الواحد كيف يكون محل عهدة أشخاص متعددين؟ إذ معنى أنه يطالب الأول اشتغلت عهدة الأول بالمال، اشتغلت عهدة الثاني بالمال، اشتغلت عهدة الثالث بالمال، كيف تكون الذمم المتعددة وعاء لمال واحد؟ هذا يعني أن أموال متعددة مع أن ما يملكه المالك مال واحد مو أموال متعددة. فكيف تخرجوا مسألة اشتغال الذمم المتعددة بمال واحد؟ فهناك عدة توجيهات. الشيخ الأعظم كما شرحنا المطلب في آخر درس حل المشكلة بنكتة البدلية وادعى بأن الاشتغال لهذا المال الواحد في هذه الذمم المتعددة على نحو البدل لا على نحو العموم الاستغراقي. إذ لو كان اشتغال الذمم المتعددة على نحو العموم الاستغراقي لكانت هناك مشكلة، كيف مال واحد تشتغل به ذمم متعددة على نحو العموم الاستغراقي، فصار الواحد كثير يلزم تكثر الواحد وهذا غير معقول. ولكن إذا قلنا بأن الاشتغال على نحو البدلية ما يملكه المالك بدلا ما في ذمم متعددة على أي نحو؟ على نحو البدل. وبتقريب آخر للفكرة نظير ما ذكروه في الوجوب الكفائي ونظير ما ذكروه في الواجب التخييري، خلنا مثل بالواجب التخييري. إذ تارة تكون المصلحة تتعلق بأن يكون هناك ملاك ولا يوجد هذا الملاك الذي يريده المولى إلا في عتق الرقبة خاصة، إلا في الإطعام خاصة، فلا يوجد ما يستوفى الملاك المولى إلا شنو؟ إلا العتق أو الإطعام خاصة، فيكون الواجب واجب تعيين. تارة الملاك المولوي يمكن تحصيله عن طريق العتق، عن طريق الإطعام، عن طريق الصيام، وكل من هذه الخصال موجب لاستيفاء ملاك المولى، فإيجاب أحدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح. فيقول حيث إن الغرض والملاك في الجامع بين الخصال الثلاثة أحد هذه الخصال، فيكون متعلق الطلب الجامع ألا بشرط من حيث الخصوصية. صحيح، هذا بلحاظ المتعلق، وكذا يأتي البحث بلحاظ المكلفين. هذا بحث الواجب التخير واجب التعيني. بلحاظ المكلفين أي بحث يصير؟ الواجب الكفائي والواجب العيني. تارة يكون غرض المولى أن مكلف خاص بخصوصيته كالولي كولي الميت أن يقوم بالفعل، فيوجب الفعل على المكلف كالصلاة كالصوم كبلي تجهيز الميت على الولي. تارة ما يتعلق غرض المولى بأن يأتي الفعل، المهم أن يتحقق الفعل من أي مكلف لا بشرط من جهة الخصوصية. فيقول يجب على المسلمين كفاية دفن الميت، الصلاة على الميت، بل التعلم طلب التفقه في الدين. يقول الشيخ الأعظم نفس الشيء هنا، قاعدة على اليد شنو شيخنا؟ مرتكز عقلائي. المرتكز العقلائي يقول المهم حفظ مال المالك إما عينان أو بدلا، والبدلية تنحفظ بدل يعني بدل مال المالك يعني ينحفظ، مو البدلية قصدي كذا، يعني مال المالك مالية ماله خصوصيات ماله تنحفظ بمطالبة أي يد من هذه الأيادي العادية بلا خصوصية في مطالبة شخص هذا اليد السابق. عنوان السابق ما له خصوصية، عنوان اللحق ليست له خصوصية، فيقول العقلاء المالك له أن يطالب أي يدين. نظير الواجب الكفاية، الكفاية واضح إن شاء الله. إذن المرتكز العقلائي يقول هذه يد وهذه يد، على اليد ما أخذت، كل يد ضامنة، والمهم حفظ مال المالك. حفظ مال المالك لا يقتضي العموم الاستغراقي، يقتضي أي عموم؟ العموم البدلي. وبهذا تنحل المشكلة. هذا تحليل للضمان. وقد جاء الأعلام بعد ذلك، شيخنا مفصلا، وبحثوا مع الشيخ الأعظم، لأن مرجع كلام الشيخ الأعظم إلى البدلية، هل هي معقولة ثبوتا، هل هي تامة إثباتا. ومن أكثر من تعرض إلى هذا المطلب عند بحث مفصل، أحب يراجع بحث مفصل جدا، الميرزا النائيني قدس سره في كتاب البيع، كتاب المكاسب والبيع، تقرير الأمر، عند بحث مفصل في صفحات واضح، حتى ألفت رسائل شيخنا في هذا المطلب تعرضوا فيها إلى كلام الميرزا النائيني، لأنه أكثر واحد تكلم فيها الميرزا النائيني. قال هذا غير معقول، لا ثبوتا ولا دليل عليه إثباتا. خب ما لنا علاقة الآن بكلامه؟ خب يعني مثلا من المشاكل في البدلية يأتينا أبحاث الواجب التخييري، واحد الواجب الكفاية، ما تذكرون في الكفاية بحثنا هذا المطلب، شنو معنى البدلية؟ يعني وجوب مشروط، يعني ضمانات مشروطة، الضمانات المشروطة يعني معنى الضمان المشروط، هذا مو يقول الميزنان يعني هذا الآن فعلا مو ضامن، ضامنون إن لم يضمن ذاك، وذاك ضامن إلا إذا ما ضمن، احنا كلهم ضامنين فعلا، يعني رجعت للمشكلة مرة ثانية. تفتين مطلب مشاكل التي تطرح في تحليل البدلية في باب الوجوب التخييري لي أو في باب الوجوب الكفائي، قد يقال تأتي في المقام، هل يمكن دفعها، هل يعقل أصلا المشروطية في باب الضمان أو لا يعقل. فلي وقد تعرض اللي حب يراجع كلام الميرزا النائيني مفصلا، تعرض أيضا في العقد النضيد إلى بعض كلام الميرزا النائيني وبحثه مفصلا. شوفوا يعني هذا بحث بروحه، يعني لو تبحث كلام الميرزا النائيني لعله تحتاج إلى شهر شيخنا، بحث طويل جدا فيه نكات كثيرة عميقة. صفحة هذا الجزء الرابع تعرض إليه، الجزء الرابع صفحة 35. أقول هناك مناقشات عديدة حول كلام الشيخ كذا كذا، قال المحقق خلال تحقيق المبسوط، ذكر الخلاصة وبحث بلي بحث هذا يعني بحث. إذن هنا بلي اللي حبي راجع صفحة كم قلنا؟ صفحة كم قلنا؟ كم؟ 35. فبعض الأعلام يعني ما حلها، كلام الشيخ الأعظم ضمانات عرضية على نحو البدل. أنا بعدين بيأتي عندنا عبارة الميرزا النائيني يقول له ضمانات طولية، يعني الأول يضمن ما في الثاني، والثالث يضمن ما في الثاني والأول، والرابع يضمن ما في الثالث والثاني والأول، حولها إلى أي ضمانات؟ ضمانات طولية، مو ضمانات عرضية على نحو البدل. وفرق بين الضمان العرضي على نحو البدل والضمانات الطولية، وجاب إشكال الضمان الطول حاول يعالجها. راجع اللي يحب يراجع كلامه مفصل. هذا يبحث في القواعد الفقهية، يعني بعضهم يبحث في القواعد الفقهية، يعني قاعدة ورعة، قاعدة شنو؟ قاعدة تعاقب الأيادي. المهم هذا هو المطلب الأول، وهو أن الشيخ الأعظم أول شرحنا المشكلة، قال أن عندنا مشكلة في الرتبة الأولى قبل أن نأتي إلى الرتبة الثانية، والمشكلة في الرتبة الأولى حللناها بمسألة شنو؟ الضمان البدلي. هذا هو المطلب الأول، وهو عرض المشكلة وبيان جواب الشيخ بلحاظ المسألة الثانية، المطلب الثاني. صاحب الجواهر قدس سره ذكر بأنه لا يعقل أن تكون الذمم العديدة تضمن مالا واحدا، هذا مسألة غير معقولة. وكأن وصاحب الجواهر ملتفت إلى فكرة البدلية قبل الشيخ، ولكن قال لا يعقل أن يفرض أن ذمم عديدة تضمن مالا واحدا، ولكن الشيخ الأعظم قال لا نرى مانع ثبوتي في ذلك، بل قد ذكر وقوع ذلك والتزم به الأعلام في غير مورد من موارد الفقه. فذكر الشيخ الأعظم شواهد يلتزم بها نفس صاحب الجواهر في تفاصيل الجواهر هذه الموارد، راجعوا هذا كله من باب ذمم عديدة تشتغل بمال واحد، ولا حل لها إلا فكرة البدلي بدلية. أين هذه الموارد؟ ذكر الشيخ الأعظم ها هنا عدة موارد. المورد الأول، إذن البحث عن شواهد لكي يقرب بها مسألة التزام الأصحاب بأنه ذمم متعددة تشتغل بمال واحد. المورد الأول وهو ضمان الدين على طريقة الجمهور، دقق في المطلب بيان ذلك. في باب الضمان بحث الأعلام تارة يتعلق الضمان بالكلي ضمان الديون، وتارة يتعلق الضمان بالأعيان الخارجية الشخصية. وكلامنا الآن في المورد الأول في ضمان الكليات، في ضمان الدين. وقد درسنا في كتب الفقه بأن هناك خلاف في كتاب الضمان في بحث الضمان، إذا جاء شخص وضمن دين المديون للدائن، فشخص يطالب آخر يطالب بمئة دينار، جاء الضامن وقال أنا ضامن لدين هذا المديون، ما معنى الضمان؟ المشهور بين الأصحاب بل الدعي عليه الإجماع أن مرجع الضمان هو انتقال الذمة من المديون إلى الضامن، حيث ببركة الضمان تفرغ عهدة المديون عن مال من؟ عن مال الدائن، وتنتقل الذمة من المديون إلى الضامن، فصير من هو الآن متشغلة عهدة الضامن، وذاك يصير خلوة من دين المالك. هذا معنى الضمان، انتقال الذمة من ماذا؟ من عهدة المديون المضمون عنه إلى الضامن. أما بناء على مسلك الجمهور مرجع ضمان باب الديون إلى ضم ذمة إلى ذمة أخرى، لا انتقال من ذمة إلى ذمة، ما ينتقل من ذمة إلى ذمة، وإنما تضم ذمة إلى ذمة أخرى. وبناء على طريقة الجمهور يستطيع المالك أن يطالب المضمون عن وهو المديون والضامن على أي نحو البدلية. فهنا يقول الشيخ العظم بناء على طريقة الجمهور كيف تحللون أن ذمم عديدة اشتغلت بمال واحد؟ وإذا راجعنا كلمات الأصحاب، ركز شيخنا، إذا راجعنا كلمات الأصحاب في باب كتاب الضمان فإنهم عندما تعرضوا إلى كلام العامة لم يردوا بالمانع الثبوتي، ما قالوا هذا غير معقول ثبوتا، إنما قالوا أدلة الضمان لا تفي بمسألة ضم الذمة إلى الذمة، بل أدلة الضمان تقتضي انتقال الدين من ذمة إلى، فما ناقشوا بالمحذور الثبوتي. لاحظوا كلمات الأعلام، كل مسألة إثباتية، فماذا تقول يا صاحب الجوار هناك؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني وهو ما ذكره الأصحاب في ضمان ضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري في الأعيان الشخصية. ذكروا هذا المطلب. مثلا لو فرضنا أن البائع عندما باع السلعة يخاف هل أن الثمن هذا الذي دفعه المشتري ملكه أو سرقاه، أو يخاف أن الثمن المعين هل سيسلمه أو لا يسلمه. الثمن معين شيخنا، ولكن البائع لكي يضمن وصول الثمن إلى كيسه بأي داعي، احتمال سرقة، احتمال أن هذا يجحد، احتمال يهرب، يقول أنا ما أبيعك إلا بضامن يضمن شنو شيخنا؟ يضمن الثمن. فهنا ما معنى ضمان الثمن؟ وقد التزم الأصحاب بهذا المطلب، يبعمون بالعامة. قال الأصحاب في هذه المسألة في كتاب البيع بأن البائع يستطيع أن يطالب المشتري أو الضامن بالثمن، فكيف تفترض بأنه مال واحد صار تحت عهدتين؟ إذا بحثنا في الذمة بحثنا في العهدة، كما قلنا العهدة عام من الذمة تشمل العيان الشخصية، كيف عهدتين تكون لمال واحد يا شيخنا؟ واضح الفكرة؟ وكذا بالعكس، لو فرضنا أن المشتري قال لا أعلم أن البائع هل سرق العين بيحب هذا قد مبلغ غريب، يعني من شوف المبلغ قليل خاف أنت هل سرق، هل سيهرب يأخذ الثمن ويهرب، قال أنا لا أشتري إلا أن تأتيني بضامن يضمن شنو؟ يضمن السلعة، يضمن المثمن. فهنا يستطيع، قال يصح، ويستطيع المشتري أن يطالب أحد شخصين إما البائع وإما الضامن. فهذا دليل على أنه ضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري. تنبيه، الشيخ الأعظم خلنا نقرأ عبارته، قال ويمكن أن يكون نظير ذلك. شنو غرضه من هذا البحث؟ دفع إشكال صاحب الجوار، هذا غرضه من البحث. حيث إن صاحب الجوار قال عدم معقولية أن تكون الذمم العديدة تضمن مالا واحدا، الشيخ يرده بأمثلة فقهية. التزم الأصحاب هناك أنه عهد متعددة، ذمم متعددة تشتغل بمالا واحد، موارد في الفقه. ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان المال على طريقة الجمهور، حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى. متقول لا تقول أصحابنا منعوا، منعوه إثباتا لا ثبوتا، بحثنا في التقريب الثبوتي. وضمان عهد، ايش عبر بالعهدة الآن هنا؟ عبرنا ذمن عهدة لأن ناظر هالمسألة إلى العيان الشخصية الخارجية مو الديون. وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري، هنا تشتغل عهدتين بالبائع بلحاظ الثمن، المشتري بلحاظ المثمن. قال وضمان عهدة العوضين عندنا كما في هذه ظاهرة العبارة، أن عبارة اللي ضحت شنو؟ إجماع. هنا أشار في هدى الطالب صفحة 574 يقول هذه الكلمة ظاهرة في إجماع الإمامية على صحة ضمان العهد في المورد، ولكن عندما راجعنا كتاب الإيضاح لم نظفر بكلمة عندنا، ما موجودة كلمة عندنا في الإيضاح، ولم ينقله أيضا عن الإيضاح في مفتاح الكرامة أخاف أنا النسخة اللي عندي غير النسخة الموجودة في كلمات الإعلام، يقول لا راجعناها مفتاح الكرامة، راجعنا الجواهر، وإنما هذه العبارة عندنا موجودة في التذكرة في مسألة ما لو باع شيئا فخرج المبيع مستحقا لغير البائع. قال حيث يجب على البائع رد الثمن. هناك ذكر عبارة لي ولكن هذه مو مسألتنا غير مسألتنا راجعوها. إذا من وين جاء من أجل الشيخ العظام يقول ولعل المصنف اتكل في نسبة الإجماع إلى فخر الدين، حيث أن فخر الدين ابن العلامة ادعى نقل عن الأصحاب الإجماع في المس في المسألة. كلام شيخه في المناهج، نعم
كلام الشيخ الأعظم.
يعني يقول ولعل المصنف اتكل في نسبة الإجماع إلى فخر الدين على كلام شيخه في المناهل، بل نسبه إلى فخر الدين الإضاح بلي اعتمالا على بلي كلام شيخه في المناهل، نعم حيث قال في الأمور التي نبه عليها كذا وكذا وكذا. هناك بلي شيخه في المناهل بلي سيد المجاهد يعني نقل الإجماع لكنه ما موجود، هي قتم به أثر كثير في المطلب الآن. هذا أي مورد؟ المورد الثاني. المورد الثالث ضمان الأعيان المضمونة. بيان ذلك بأنه ذكروا في باب العارية بأن العين تارة تكون مضمونة وتارة تكون غير مضمونة، وذكروا أن عارية الذهب والفضة من الأعيان المضمونة، ولهذا إذا استعار الشخص الذهب والفضة ولو تلفت ولو كان من غير تفريط وغير تعدي فإنه تضمن عارية الذهب والفضة. هناك ذكر الأعلام في تلك المسألة نشيت مسألة سابقة بأنه لو جاء ضامن وقال لا تخف أيها المعير اعطي عينك من فلان الذي يريد استعارتها للانتفاع وأنا أضمن لك هذه العين، فهنا يقولون يصح ذاك الضمان ويصح، وبعد ذلك المعير يستطيع أن يطالب إما المستعير وإما الضامن، ولم يفرقوا هناك بين الضمان بلحاظ الرد إذا كانت العين موجودة أو بلحاظ درك الخسارة إذا تلفت، واللي همنا أكثر أيه أكثر ثاني مو بس مسألة وجوب الرد، حتى درك الخسارة يعني لو تلفت فإنه يستطيع هذا أن يطالب أي يد أي شخص وهو من وهو المستعير أو الضامن. وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة وقواه في الإيضاح. هذا أيضا عبارة قواه في الإيضاح يقول هنا في هدى الطالب لم نطفر عليها في الإيضاح، بل ظاهر كلامه في المسألة خلاف النسبة. يعني لو راجعنا كلام الإيضاح نرى أن النسبة على الخلاف، بل هو قوى أنه لا يضمن، واضح لا يصح الضمان المذكور. المورد كام؟
الرابع.
وهو ما عبر عنه الشيخ ضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة. تفتوا لهذا المطلب، بيان هذا المطلب وقع بحث عند الأعلام في كتاب الضمان، وهو أنه هل يصح أن يضمن شخصين مال المديون أو لا، حيث قلتم يا جماعة حيث قال الأصحاب أن معنى الضمان ليس ضم ذمة إلى ذمة، مو صحيح، وإنما نقل الدين من ذمة إلى أخرى. فلو فرضنا أن الضامن تعدد، جاء شخصان إلى من؟ إلى الدائن وقال بل نحن نضمن دين فلان، كلاهما يضمنان، فهل يصح ضمان الاثنين ضمان المتعدد هل يصح أو لا؟ هنا ذكر الأعلام في هذه المسألة، ركزوا ونصر محل الشاهد، أن الضمان تارة على نحو التعاقب وتارة على نحو الدفعة. المورد الأول ضمان التعاقب، أن يأتي الأول ويضمن ثم بعد فترة يأتي الثاني ويضمن، واضح. فقالوا هناك بأنه الضمان على التعاقب من جهة أنه أولا يشترط في عقد الضمان رضا من؟ رضا المضمون له، صحيح؟ فتارة نفترض أنه جاء الأول ثم جاء الثاني، فهنا بحسب من يرضى له، إن رضي للأول فالأول هو الضامن، إن رضي أن الثاني يكون هو الضامن صار عقد الضمان بلحاظ الثاني. المشكلة إن رضى لكليهما، قال رضيت بالأول وبالثاني، يقولون الأعلام متى ما رضي للأول لا معنى للرضا للثاني، لأنه إذا رضي للأول صارت عهدة المديون خلون، فلا معنى لضمان الثاني لما في عهدة للمديون، فلا يصح إلا الضمان الأول إذا كان على نحو التعاقب. إذن على نحو التعاقب المسألة ليست محل البحث، إنما المشكلة في مورد الدفعة. لو جاء شخصان قال نحن أخوين بل يحبون أخوهم الثالث، قالوا للدين لا تخاف أنت دين أخونا نحن لك ضامنين، اثنين بعمو واحد تريد اثنين واحد، تارة يضمن لأحدهما خاصة يا شيخ علي، فالكلام واضح لأن عقد الضمان اشترط فيه القبول. لكن لو قال رضيت بكما، هنا المشكلة، وكلاهما دفعة، ما هو الحكم؟ هنا اختلف الأصحاب في هذه المسألة في باب وين شيخ علي الضمان، ضمان الاثنين دفعة، إذا وين محل البحث عندهم؟ في الدفعة. ذهب جماعة كأبي علي ابن الجنين أن المال يقسط على الضامنين، فلو كان الدين 100 كل واحد يضمن كم؟ 50. يقولوا هذا عليهم مرتكز العقلاء، هل العقلاء يقولون كذي؟ اثنين هم يضمن على نحو الشركة، يعني كلانا ضامن على نحو الشركة، فكل منهما يضمن النصف. هذا وبناء على ذلك لا تكون لا شاهد في البحث إذا ما في ذمم متعددة بمال واحد. مسلك آخر يقول بأنه بل قول آخر في المسألة يقول هذا محلش، أنه يتخير المضمون له بمطالبة أي واحد من الشخصين وتصح الضمان المذكور، ويكون الضمان في المقام ضمان كل منهما بل لهذا المال الواحد، وهو اختاره ابن أبي حمزة. واضح، اختاره ابن حمزة، استغفر الله. نعم، ولا مانع أن هذا يضمن وهذا يضمن، لا على نحو الشركة، لا على نحو التنصيف، على نحو الاستقلال في عرض واحد، لكن على مستوى شنو؟ البدل. إذن هذا شاهد رقم كم؟ شاهد 4. الشاهد الخامس مسألة الواجب ونظيره في العبادات، الواجب الكفائي. كيف يكون متعلق واحد مطلوب في عهد متعددة، تجهيز هذا الميت كيف يطالب به متعددون؟ حلوا لنا المسألة، إذا حليتمها هذا أيضا يأتي في وين؟ في المال الواحد للذمم المتعددة. مورد كان سادس، الغاصب من الغاصب. ماذا تقول يا صاحب الجواهر إذا واحد غصب المال وجاء الثاني هم غصب المال؟ لا إشكال عند الأصحاب بأنه كلا الغاصبين تشتغل عهدته بالضمان بالمال، فكل إذن اشتغال ذمم عديدة بمال واحد لا مانع من ثبوتا فضلا عن مقام الإثم، فلا تستغرب، هذا يسمى بفقه الأشباه والنظار اللي هو يبني عليه صاحب الجواهر كثيرا في فقهه. ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان المال على طريقة المشهور، قرأنا العبارة صحيح، وضمان الاثنين على نحو الدفعة،
ضمان الاثنين على نحو الدفعة لواحد كما اختاره ابن حمزة، وقد حكى فخر الدين والشهيد عن العلامة رحمه الله في درسه أنه نفى المانع عن ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، يعني هذا يضمن وهذا يضمن في قبال الشركاء، في قبال الجنو، في قبال التنصيف على نحو التبعيض على نحو التنصيف. وقال ونظيره في العبارة، اللي قال في درسه ونظيره في العبادات الواجب الكفائي، يعني هذا واجب واحد تشتغل به ذمة المسلمين جميعا. وفي الأموال الغاصب من الغاصب. إذن هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ فرض المسألة الأولى، وهو كيفية اشتغال بل الذمم المتعددة بالمال الواحد. نرجع إلى مسألتنا المهمة، أي مسألة؟ المسألة الثانية اللي احنا وقعنا فيها البحث، وهو ارجع إلى بحثك، لا تضيع لنا البحث شيخنا العظيم. وين دخلتنا أنت الآن؟ لماذا يصح للسابق أن يرجع على اللحق في مورد التلف دون العكس، مع أن نسبة قاعدة اليد واحدة؟ الآن بيرجع. وأما رجوع إلى المطلب الأساسي، وأما حال بعضهم، ليش هذا المطلب الأساسي؟ لأن لو تذكر العبارة السابقة تتذكرون، فإن قلت، صفحة كام؟ 505. فإن قلت إن كلا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العارية التي هي سبب للضمان، وحصول التلف، مو الإتلاف، احضنا في التلف للمشكلة، وحصول التلف في يد المشتري لا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه. نعم لو أتلف بفعله، لو صار إتلاف، بل يرجع لكونه سببا لتنجز الضمان كما قلنا. هني يرجع المسألة، قلت توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين كذا كذا. الآن نرجع، وأما حال بعضهم بالنسبة إلى بعض فلا ريب في أن اللاحق إذا رجع عليه لا يرجع إلى السابق. الآن قال القاعدتين اللي ذكرناهما في باب تعاقب الأيدي، لا ريب في أن اللاحق إذا رجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق هو الذي موجبا لإيقاع في خطر الضمان، وإلا لو كان هو موجب فإن المغرور يرجع على من غراه. كما لا ريب في أن السابق إذا رجع عليه وكان غارا للاحقه لم يرجع إليه. هذا كله لا ريب، لا ريب واضح. وين يصير الريب؟ هني. بل إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له، هذا ما في إشكال. فالمقصود عجل يجد كل لا ريب لا ريب، وش بحثكم عجل فوين أنتم كل لا ريب؟ قال فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارا له، كيف يرجع السابق على اللاحق دون العاتس، ما ورد عدم الغرور. واضح إن شاء الله. فنقول يأتي إن شاء الله بحثه. راجعوا كلمات الأعلام في فهم كلام الشيخ الأعظم قدس سره. وقد ذكر الأعلام أنه كلامه مجمل جدا، حتى صارت عليه سيل اعتراضات، حتى أن اليزدي قدس سره في حاشيته أورد 7 اعتراضات على كلام الشيخ الأعظم في هذا المقام، وكل ذلك لعدم مثلا وضوح المطلب، لإجمال المطلب في كلمات الشيخ في المقام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.